إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه اللقاءات التي أتكلم فيها عن مسائل تتعلق بعقيدة المسلمين، بعقيدة أهل السنة والجماعة. وكنت في اللقاءات السابقة تكلمت عن الفرق المبتدعة، وعن مراتب البدع، وعن موقف أهل السنة والجماعة وتعاملهم مع هؤلاء المبتدعة. وفي هذا الإطار أقول: أهل السنة والجماعة هم خيار الناس، وخصومهم من المبتدعة أطلقوا عليهم ألقابا باطلة لا يمكن أبدا أن تنطبق عليهم، ولا أن تروج على صاحب عقل صحيح صادق. المبتدعة أطلقوا ألقابا على أهل السنة والجماعة نبذوهم بها، والعلة في ذلك هي جذب الناس إليهم. أراد هؤلاء المبتدعة أن يجذبوا الناس إليهم، أن يحببوهم على ما هم عليه، وقد خالفوا أهل السنة والجماعة، فماذا يفعلون؟ أطلقوا ألقاب شنيعة على أهل السنة والجماعة كي يحببوا الناس إليهم المبتدعة، وينفروا الناس في نفس الوقت عن أهل السنة والجماعة. الحقيقة كل ذلك لن ينفعهم بإذن الله تبارك وتعالى، وهم في القديم والحديث قديما وما زالوا عن المبتدعة ينفرون الناس عن أهل السنة والجماعة، ويصفونهم بما ليس فيهم، ويطلقون عليهم ألقابا شنيعة كي ينفروا الناس منهم. ولعلي إن شاء الله تعالى سأذكر كلاما وأنا أتحدث عن هذه الألقاب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا كلام قديم كما ذكرت، أعني تشنيع المبتدع على أهل السنة، رميهم بألقاب لا تنطبق عليهم ولا ينبغي أن تقال في حقهم. ولذلك، وقلت بأن هذا كلام قديم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ذكر ذلك على المبتدعة، يعني هذه الألقاب قديمة الألقاب. والإمام أحمد بن حنبل توفي 256 هجرية في القرن الثالث الهجري في منتصفه تقريبا، يعني هؤلاء المبتدعة أطلقوا هذه الألقاب كي يشنعوا بها على أهل السنة والجماعة، والإمام أحمد بن حنبل ذكر ذلك فقال رحمه الله: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أحدثوا أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. كلام الإمام أحمد دقيق، يعني هذا الطعن وإرادتهم للإزراء بأهل السنة والجماعة لا يستقيم ولا يروج إلا عند الجهلة السفهاء الذين لا يدركون ولا يتعلمون وليس عندهم شيء من العلم. قال: فكل فرقة أو طائفة مخالفة لأهل السنة والجماعة تذكرهم بلقب أو أكثر، وربما اتفق الطائفتان أو أكثر على نبذ أهل السنة والجماعة ببعض الألقاب. انتبهوا للكلام الذي سيأتي، كلام دقيق جدا. قال: حتى أصبح من أبرز علامات أهل البدع وأظهر ما يميزهم، حتى أصبح من أبرز علامات أهل البدع ومن أبرز ما يميزهم هو الوقيعة في أهل السنة. يعني الكلام عليهم بغير مصداقية، الوقيعة فيهم يوقعون. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى: وعلامة أهل البدع، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل البثر الأثر. من علامات المبتدعة الوقيعة في أهل الأثر. أهل الأثر هم مين؟ الذين يتبعون الآثار من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ومن أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقد عد العلماء أو اعتبر العلماء وقوع هذا الأمر، ألا وهو نبذ أهل البدع والأهواء لأهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة، من علامات الإرث الصحيح والمتابعة التامة للمشركين في مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأعرضوا عن الهدى الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنهم كانوا يطلقون ألقاب شنيعة على النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه منها، فكانوا يقولون عنه مجنون، وتارة يقولون عنه ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مفتريا، وهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان بريئا من هذه الأسماء والألقاب. وأتباعه بعد ذلك بالتالي لم يسلموا من المبتدعة ومن الوقيعة فيهم من بعده، لم يسلموا من هذه المسبة والافتراء والبهتان. فكل من سار على هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ناله نصيب من الرمي بالباطل والاتهام بشيء من التهم والألقاب الشنيعة من أتباع أهل الباطل والأهواء. وقصد من وراء ذلك صرف الناس عن أهل السنة والجماعة، ولكن الله عز وجل تكفل سبحانه وتعالى بصرف الأذى عن أتباع نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحماهم من كل تهمة باطلة وافتراء جائر ولقب قبيح. فأهل السنة ليس لهم إلا اسم واحد، وهذه الأوصاف لا تنطبق عليهم بحال من الأحوال، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي أوصاف مخالفيهم من أهل الفرقة والشقاق والنزاع والأهواء. وقديما قال العرب: رمتني بدائها وانسلت، يعني أنهم يرمون أهل السنة والجماعة، يرمون أهل الحق، يرمون المتمسكين بالكتاب والسنة بما عندهم من باطل، ويحاولون الخروج من هذه التهم الباطلة التي هي في الأصل لاحقة بهم وقائمة عليهم. ولذلك كل من نبذ أهل السنة باسم أو لقب وكان هذا اللقب باطلا فهو أحق به وأولى. كل من نبذ أهل السنة بباطل هو أحق به وأولى به. طيب آتي الآن معكم إلى بعض الألقاب التي نبذوا بها أهل السنة والجماعة أو اتهموا بها أهل السنة والجماعة، وسأبين إن شاء الله تعالى معنى هذه الألقاب وكيف أن أهل السنة بريئون بحمد الله تعالى وفضله من هذه الألقاب الشنيعة. أول لقب أتحدث عنه هنا لفظ أو لقب مشبهة. المبتدعة لقبوا أو أطلقوا على أهل السنة والأثر كلمة مشبهة، وهذا اللقب في الحقيقة من أشنع الألفاظ والألقاب التي أطلقوها على أهل السنة والجماعة. والذين أطلقوا هذا اللقب هم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. اللي خالفوا أهل السنة والجماعة وأشهر من تكلمت عنهم فيما مضى في باب الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة، ومن تبعهم من متكلمي الأشاعرة، هم الذين نبذوا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بكل ما وصفه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمعطلة من الجهمية والمعتزلة لما نافوا الصفات عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أطلقوا على كل من أثبتها بأنه إيه؟ بأنه مشبه. وأبدأ بالجهمية. الجهمية أطلقوا كلمة مشبهة على أهل السنة والأثر، وأقدم ما وصل إلينا من النصوص التي تشير إلى نبذهم أهل السنة والأثر بلقب مشبهة ما رواه الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن إسحاق بن راهوي. عن إسحاق بن راهوي قال، هذا كلامه إسحاق بن راهوي: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. ده نص قديم جدا. وأيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 241 هجرية أورد في كتابه القيم الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وهذه رسالة صغيرة الحجم ولكنها عظيمة القدر والمنفعة. الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة يقول عن الجهم بن صفوان: إن الجهم زعم أن من وصف الله بشيء مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كافرا. تأملوا هذا المعتقد الباطل عند هذا الرجل. يقول اللي يثبت أو يصف رب العباد سبحانه، يصف ربه بما قاله في كتابه أو حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وكان من المشبهة. هذا كلام من جهم ابن صفوان المعطل إمام الجهمية أو زعيم الجهمية. ابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى قال: علامة الجهمية، علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. دي علامة الجهمية، وذلك لا يعني تستنكر ذلك منهم ولا تستغرب ذلك منهم، لأنهم مخالفون للمعتقد الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. هم لما نافوا الصفات عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أطلقوا على كل من أثبتها بأنه مشبه. وسأتي في الرد عليهم لأبين أن أهل السنة والجماعة ما زادوا عن أن أثبتوا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو صح به الخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا عن الجهمية الذين لقبوا أهل السنة بلفظ مشبهة أو بلقب مشبهة. طب ما الشأن في المعتزلة؟ المعتزلة هم ورثة الجهمية. المعتزلة ساروا في ركاب الجهمية وورثوا عنهم القول بنفي الصفات، ونبذوا أيضا أهل السنة والجماعة. أبو موسى المردار، والذي يعد من علماء المعتزلة ومقدميهم، هذا الرجل أبو موسى ينقل عنه الخياط وهو إمام من أئمة المعتزلة أنه قال، قال الخياط عنها أبو موسى المردار أنه كان يزعم أن من قال بأن الله يرى بالأبصار على أي وجه قال فمشبه لله بخلقه، والمشبه عندهم كافر. ومعلوم أن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ثابتة بنص القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. في الأحاديث المستفيضة التي بلغت حد التواتر أن الله يراه المؤمنون في الدار الآخرة، أحاديث كثيرة جدا واردة وهي في الصحيحين وغيرهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هذه أحاديث كثيرة. الدار قطني رحمه الله كما ذكر عنه الحافظ بن حجر في الفتح أنه قال عندي 17 حديث في الرؤيا صحيحة وأغلبها جياد، هكذا يقول الدار قطني رحمه الله تبارك وتعالى، له رسالة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. المعتزلة ينفون الرؤية والجهمية كذلك. فيزعم الخياط أن كل من أثبت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة أنه مشبه. أنا أذكر ذلك لتعرفوا الباطل الذي عليه هؤلاء الناس، وكيف أن رميهم لأهل السنة شنيع، وأن أهل السنة براء مما أطلقوه عليهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة، وذلك تأملوا هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله، والجل المعتزلة يعني أكثر المعتزلة يدخلون عامة الأئمة من أهل السنة والجماعة، وذلك من أمثال مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. طب ما بقي إذن للناس؟ الأئمة الأربعة ومن معهم من هؤلاء الأسماء اللامعة من أئمة الهدى والنور والحق والخير المتبعين للحديث والأثر، معظم المعتزلة أو جلهم يقولون عن هؤلاء بأنهم مشبهة. حقيقة الأشاعرة رحمهم الله تعالى كانوا أو أثبتوا معظمهم يعني أو من لم يحرر منهم مذهبه على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، المذهب الذي مات عليه، لم يثبت إلا 7 صفات لله تبارك وتعالى فقط، وهي الصفات التي أطلقوا عليها صفات المعاني، وقالوا بأن العقل دل عليها والشرع أثبتها، وهذا صحيح حق، الشرع أثبت ذلك. وبعضهم توقف عن إثبات بقية الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. اللي توقف عن إثبات بقية الصفات لله تبارك وتعالى كالحب والبغض والاستواء وغير ذلك أطلق على من أثبت هذه الصفات بأنه إيه؟ بأنه مشبه، بأنه مشبه. هذا في الحقيقة أيضا يعني كلام لا يصح، فأهل السنة والجماعة ليسوا بمشبهة بحال من الأحوال. ولذلك أقول يا أهل الإيمان اعلموا أن مذهب أهل الحق أن الرب سبحانه وتعالى يتقدس سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين، وأنه أثبت لنفسه صفات كلها حسنى وأسماء، صفات كلها علا وأسماء كلها حسنى على ما يليق بجلال الله وكماله. وأقول أيضا بعد ذلك من خلال عرضي الآن لنبذ الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة، يظهر لنا ويتضح أن القول يعد أن القوم المخالفين يعني لأهل السنة يعدون إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعدون كل من أثبت ذلك مشبها، وكل من أثبتها واقع في التشبيه. والحق يا أهل السنة والجماعة، الحق يا أيها الأفاضل، أن أهل السنة والجماعة لم يزيدوا في هذا الباب على أن قالوا كما قال ربهم وخالقهم عن نفسه وما أثبته لنفسه في كتابه. وعمدة أهل السنة والجماعة جزء من آية عظيمة في سورة الشورى أبين معناها لكم الآن، وهي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله على ضوء ما ورد في كتابه وعلى ما تضمنته هذه الآية من معنى، أثبتوا لله ما أثبته هو لنفسه سبحانه وتعالى جل في علاه، وما صح به الخبر عن رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يزيدوا على ذلك شيئا. وفهموا هذه الآية أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يلزم منه التشبيه، لأنه سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء. والمشبهة هم الذين يمثلون الله بخلقه في الحقيقة، إنما أهل السنة والجماعة فقهوا هذه الآية وأخذوا منها إثبات الصفات ونفي التمثيل والتشبيه. كيف ذلك؟ الآية دي عمدة كما قلت، رب العباد قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فنفى في هذا المقطع أو الجزئية أو هذه الكلمات اليسيرة المثلية والتشبيه عن نفسه سبحانه. فالله لا يماثل أحدا من خلقه جل في علاه سبحانه وتعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل، لأنه ليس كمثله شيء. وحتى لا يفهم أحد من نفي المثلية هنا عن الله، انتبهوا معي، هذا هو الكلام الدقيق الذي أريد أن أوصله إليكم، حتى لا يفهم أحد من نفي المثلية عن الله نفي الصفات الثابتة لله. بدليل إيه؟ أن الله قال في نفس الآية بعد أن نفى المثلية عن نفسه ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت السمع والبصر له جل في علاه، فدل ذلك على أن إثبات الصفات دون تمثيل أو تشبيه ليس تشبيها لرب العباد أو تمثيلا له سبحانه، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة يفهمون الإثبات في ضوء هذه الآية، لأن الله نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات، قال ليس كمثله شيء فنفى المثلية عن نفسه، ثم أثبت الاسم والصفة فقال وهو السميع البصير. والسميع البصير اسمان لله عز وجل يتضمنان إثبات صفة السمع والبصر. إذن الذي نفى المثلية عن نفسه هو الذي أثبت لنفسه الأسماء والصفات جل في علاه، وكأنه يريد أن يعلمنا أن إثبات الصفات أن الصفات ثابتة لله، وعليكم بإثباتها كما أثبتها الله مع نفي التمثيل والتشبيه عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة المشبهة هم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما قال الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله: إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع، أما إذا قيل يد وسمع تليق بعظمة الباري سبحانه وتعالى وجلاله من غير مشابهة أو مماثلة ليدي وسمع المخلوق اللائق بعجزه وافتقاره، فلا يعد ذلك تشبيها بحال، فلا يعد ذلك تشبيها بحال. إذا أثبتت لله ما أثبته لنفسه، وفهمت معنى ما أثبته لنفسه جل في علاه، وأيقنت أنه ليس كمثله شيء، وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فأنت إذن على الطريق المستقيم، فأنت إذن على الطريق المستقيم. وأهل السنة والجماعة يا إخواني من أشد الناس مقتا للمشبهة، والتشبيه يعني باطل وضلال وانحراف، ولا يقول به أحد من أئمة أهل السنة والجماعة، لأنه قام في قلوبهم جلال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الإمام إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. اللي يثبت الصفات ويشبه الله فيها، من شبه الله بخلقه فقد كفر، هكذا قال نعيم بن حماد، ونحن ندين الله بذلك، لا نعتقد التشبيه في الله بحال من الأحوال. رب العباد أجل وأعظم من أن يشبه أحدا من خلقه. أين العباد من الخالق؟ أين المخلوقين من الخالق سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أيضا أهل الضلال والانحراف نبذوا أهل السنة والجماعة بلقب الجبرية، بلقب الجبرية. هذا اللقب وهو لقب الجبرية نبذهم به المعتزلة والقدرية. لماذا؟ لماذا قال هؤلاء المبتدعة عن أهل السنة والجماعة بأنهم جبرية؟ لأن أهل السنة والأثر يقولون كلاما حقا يعني استفادوه من القرآن الكريم ومن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن كل شيء بقدر، وده منطق القرآن الكريم. قال الله في كتابه: إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه. فقال أهل السنة بذلك، وقالوا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا القول الموافق للقرآن والسنة خالف المعتزلة فيه أهل السنة والجماعة، واعتبروا ذلك جبرا. لماذا؟ لأنهم يرون أن أفعال العباد هم الذين يخلقونها بأنفسهم، قالوا بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأنها ليست من خلق الله تبارك وتعالى، ليست من خلق الله. الخياط المعتزلي نقل عن أبي موسى المردار أن من وصف الله بأنه يقضي المعاصي على عباده ويقدرها فمسفه لله في فعله، هكذا قالوا. هذا كلام باطل، القرآن أثبت أن كل شيء بقدر، وهكذا السنة النبوية الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هؤلاء ما فقهوا قضية الإيمان بالقضاء والقدر. أنا أريد أن أبسط لكم يا إخواني يعني كيف ولماذا نبذ المعتزلة أو وصف المعتزلة أهل السنة بهذا الوصف اللي هو جبرية. المعتزلة يعتقدون بأن العبد يعني أنا وأنت نخلق أفعالنا بأنفسنا، وليس لله سبحانه وتعالى جل في علاه دخل في أفعال العباد، وهذا باطل. هذا باطل لماذا؟ لأن ده يلزم منه إيه؟ إن إحنا نجعل هؤلاء العباد المخلوقين خالقين مع الله تعالى، يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وهذا باطل. فكل شيء بقدر، والله تبارك وتعالى في كتابه نص على أنه هو الخالق لنا والخالق لأفعالنا. يعني إذا المعتزلة خالفوا نص قرآني؟ نعم، قال الله تعالى في بيان ذلك: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم والذي تعملون، أو خلقكم وعملكم، إيه الآية؟ على كل حال إذا كانت ما هنا يعني موصولة أو غيرها تفيد أن الله تبارك وتعالى خلق العباد أو خالق للعباد وخالق لأفعالهم. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة إيه؟ أن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنه لا يكون في خلق الله ولا في ملك الله إلا ما يريده رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه سبحانه هو الخالق لأفعال العباد، وأنه لا يقع شيء في ملكه ولا يحدث شيء في كونه إلا بإرادته ومشيئته وخلقه له سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو موقف الحق. المعتزلة لا يؤمنون بذلك، يقولون بأن العباد أنا وأنت الذين نخلق أفعالنا ولا دخل لله تبارك وتعالى في ذلك. أهل السنة صاحوا عليهم وقالوا أنتم مجوس هذه الأمة، أنتم مجوس، يعني ألحقوهم بالمجوس. لماذا؟ لأن المجوس قالوا بإلهين، إله للخير وإله للشر. معتزلة قالوا بأن أفعال العباد فيها من الشر ومن الباطل ومن الضلال ككذب وسرقة وغير ذلك الشيء الكثير. فقالوا لو قلنا بأن الله يخلقها إذن بأنه يحبها ويرضاها وبالتالي ننفي ذلك عن الله عز وجل، نقول هذا كلام باطل. ليس معنى خلق الله لهذه الأشياء أنه يحبها ويرضاها. ولذلك أهل السنة والجماعة فقهوا في ذلك فقها عظيما، ولو فقهاه هؤلاء المعتزلة لنجوا من هذا الباطل الذي هم عليه. انتبهوا معي أيها الإخوة الكرام، أنا أقول وأكرر بأن كل شيء بقدر، وأن الله خالق أفعال العباد كلها بما فيها من خير وشر، ولا يخرج شيء في كون الله عن خلق الله له. طب المعاصي والآثام اللي بيفعلها العباد دي هل الله خلقها؟ نعم. طيب ما معنى ذلك؟ يعني هل هو يحبها ويرضاها؟ نقول لا. ولذلك أهل السنة والجماعة من خلال القرآن الكريم قالوا الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. إيه معنى إرادة دينية كونية قدرية؟ يعني إرادة أرادها الله كونا وقدرا، وهذه لابد أن يقع مرادها، ولا يشترط في وقوع المراد هنا أن يكون محبوبا لله عز وجل أو مرضيا عنه. فالله أراد كفر أبي لهب وأراد كفر أبي جهل، وهو لا يحب الكفر ولا الكافرين سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يحبه دينا وإيه وشرعا. وهذا نيجي بقى الإرادة الدينية الشرعية. الإرادة الدينية الشرعية هي التي يحبها ويرضاها، وهذه قد يتخلف مرادها، يعني لا يقع. رب العباد أراد إيمان الناس دينا وشرعا، يعني رضي الإيمان لهم، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أراده دينا وشرعا، ولكن ربما لم يرده كونا وقدرا. ولذلك إن إرادة دينية قد لا تقع. مثلا قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. قال تعالى يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. طيب إحنا شايفين في عسر وربنا أراد اليسر، في ناس لم يتب الله عليها أو لم تتب، والله يقول والله يريد أن يتوب عليكم، هل هنا في خطأ أو غلط؟ لا، ده الله أراد دينا وشرعا، والإرادة الدينية الشرعية قد يتخلف مرادها. إذن أراد الله كفر الكافرين ولكنه لا يحب الكفر ولا يرضاه، ولكن أراده كونا وقدرا، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراده رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولما اعتقد أهل السنة والجماعة هذا المعتقد الجميل الحق المؤيد بالدليل من الكتاب والسنة، نبز المعتزلة أهل السنة والجماعة بلقب جبرية، يعني أنهم يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله لما أثبتوا الإرادة لله تعالى أو أثبتوا خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. وهذا هو الحق الموافق للنصوص وقد ذكرت بعضها لكم الآن، والحقيقة يضيق المقام عن ذكر كثير من الأدلة في ذلك، ولعل فيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، لم ينتهي الكلام بعد عن ألقاب أو الألقاب الشنيعة التي لقب بها خصوم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة، لذلك سأستمر في حلقات لبيان ذلك إن شاء الله تعالى، وأبين أيضا براءة أهل السنة والجماعة من رميهم بألقاب الشنيعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ومسك الختام، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالعلم بل بالأدب.